الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. تبقى أزمة جزر سينكاكو سببا في إضافة مزيد من التعقيد لجهود الصين واليابان لحل نزاع حول حقول الغاز والنفط شرقي بحر الصين، والتي تدعي كلا منهما ملكيتها. كما تلقي الأزمة الضوء على الموقف الحازم التي تتخذه الصين مؤخرا في شرقي بحر الصين وجنوبه في الأشهر الأخيرة. على الرغم من أن النزاع الياباني الصيني يعود لقرون من الزمن، إلا أن الحرب الأولى بين البلدين اندلعت في الأول من شهر آب أغسطس لعام 1894، وانتهت في 30 من شهر نيسان أبريل من عام 1895، طبعا بين الإمبراطورية اليابانية أنذاك والإمبراطورية الصينية. السبب المباشر كان يكمن في السيطرة على كوريا، إذ بدأت الصين بإرسال قوات عسكرية إلى كوريا لمساعدة الحكومة الكورية على كبح الاضطرابات المحلية التي قام بها القوميون الكوريون بهدف الانفصال عن الصين. فردت اليابان بإرسال ما يقرب من 80,000 جندي إلى شبه الجزيرة الكورية، واستطاعت في فترة وجيزة السيطرة على البلاد. على أثر ذلك اندلعت بعض الاشتباكات بين الجيشين الياباني والصيني، التي تحولت فيما بعد إلى حرب حقيقية أعلن خلالها انتصار اليابان على الصين، حيث قامت الأولى بضم جزيرة فورموز والتي تدعى حاليا تايوان وأرخبيل البيسكادوريس والتي تدعى اليوم بينشو. واستمرت الأمور إلى ما عليه حتى قامت اليابان باجتياح الصين في 7 من شهر تموز/يوليو لعام 1937، واندلعت الحرب اليابانية الصينية الثانية وانتهت في 11 من شهر أيلول/سبتمبر 1945، أي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أعلنت اليابان استسلامها بعد الضربة النووية على هيروشيما وناغازاكي. الوضع حول بحر الصين الجنوبية تفاقم تدريجيا ويأخذ منح المواجهة، حيث تخطط اليابان لبناء ثكنات تتسع لما لا يقل عن 600 شخص ونشر بطاريات صواريخ أرض جو وصواريخ أرض بحر وأنظمة دفاع جوي ومنصات مروحية في جزيرة إيشيغاكي التي تقع على بعد 270 كيلومترا فقط من تايوان الصينية. بعض الخبراء العسكريين مقتنعون عموما بأن الولايات المتحدة وراء كل هذا البناء العسكري. حجتهم هي أن اليابان حليف يعتمد على الأمريكيين، وفي حال نشوب صراع لن تكون هناك حاجة إلى مطالبة اليابانيين بالوقوف إلى الجانب الأمريكي. ومع ذلك بعض الخبراء يرون في بناء قاعدة عسكرية في هذه الجزيرة خطوة جيوسياسية يابانية سيادية، فطالما أن الولايات المتحدة تصعد ضد الصين يمكن أن تحصل اليابان في هذه الحالة على مكاسب عسكرية واقتصادية تحت هذا الستار. فطموحات اليابانيين مع مرور الوقت لم تتراجع، وهم يحاولون استعادة الأراضي التي تنازلوا عنها بسبب الحروب الماضية، إن لم يكن جغرافياً فعلى الأقل سياسياً واقتصادياً. لتحقيق هذا الهدف تجري اليابان مناورات دورية مع الولايات المتحدة، وحالياً كثفت المقاتلات الأمريكية تحليقاتها فوق المياه في غرب المحيط الهادئ، وانضمت حاملة الطائرات رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية إلى مدمرات يابانية وسفينة حربية كندية في أكبر مناورات للاستعداد القتالي تجري حول اليابان. وصل مجموع القوات التي حشدت لها اليابان والولايات المتحدة إلى 57,000 رجل من القوات البحرية والجوية للمشاركة في مناورات السيف المشحوذ التي تقام مرة كل عامين، ويزيد هذا العدد 11,000 عن مناورات عام 2016 التي كانت محاكاة للقتال الجوي والإنزال البرمائي وتدريبات الدفاع ضد الصواريخ البالستية. الأميرال كارل توماس قائد حاملة الطائرات الأمريكية قال: نحن هنا لتعزيز قدراتنا تحسبا للحاجة لها. تدريبات مثل السيف المشحوذ هي بالضبط ما نحتاجه. في حين أشار الأميرال هيروشي إيجاوا قائد السفن اليابانية إلى أن التحالف الأمريكي الياباني أساسي لاستقرار المنطقة والمحيط الهادئ. 8 سفن أخرى انضمت للتدريبات المضادة للغواصات في استعراض للقوة في مياه تخشى واشنطن وطوكيو من تزايد النفوذ الصيني عليها. وتشارك سفينة إمداد كندية أيضاً في مناورات السيف المشحوذ جنباً إلى جنب مع الفرقاطة التي أبحرت مع حاملة الطائرات ريغان. الأميرال جون ريتشاردسون قائد عمليات البحرية الأمريكية في أستراليا نوه بأن مناورات السيف المشحوذ تمثل تعبيراً عن التزام الحلفاء والشركاء، وقال: نحن نرى ما يمكن أن نفعله فيما يتعلق باستعراض قدرات متطورة والحفاظ في الوقت نفسه على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ. المجمع العسكري الألماني في عهد النازية كان بحسب اعتراف الخبراء متطوراً، وتمكنت آنذاك من تصميم غواصات عسكرية تحت اسم يوبوت نجحت في إلحاق أضرار هائلة بسفن الحلفاء، وتمكنت من إغراق عشرات السفن الحربية في المحيط الأطلنطي. الغواصات الألمانية خاضت معارك كثيرة في الحرب العالمية الثانية، لكن إحداها كانت واحدة من أخطر المعارك لأنها أدت إلى تدمير غواصة ألمانية كانت يمكن أن تغير مسار الحرب. في تلك الفترة قامت ألمانيا بتصميم غواصة ديزل خارقة تحمل اسم U-864، انطلقت من مياه مدينة كيل شمالي ألمانيا يوم الخامس من شهر شباط فبراير من عام 1945، متجهة إلى اليابان في مهمة سرية يطلق عليها عملية القيصر. على الرغم من أن مهمة الغواصات هي رصد السفن والغواصات المعادية التي تعمل تحت سطح الماء وتدميرها، إلا أن معركة الغواصات الوحيدة، أي غواصة مقابل غواصة، التي حدثت في العالم هي المعركة التي تمكنت فيها غواصة بريطانية من تدمير الغواصة الألمانية الخارقة U-864 في بحر الشمال. بالطبع كانت هناك معارك لغواصات أخرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكن الغواصات التي تم تدميرها كانت في وضع الطفو، على خلاف الغواصة الألمانية التي تم تدميرها وهي تبحر تحت الماء. غواصات الديزل تحتاج لوقت كبير لتطفو فوق سطح الماء حتى تقوم بإعادة شحن بطاريات الديزل الخاصة بوسائل التنفس، في حين تستخدم وضع الغوص للتخفي من السفن والغواصات المعادية. الغواصة الألمانية المتجهة إلى اليابان كانت تحمل أحدث التقنيات التكنولوجية التي توصل إليها الألمان في مجال التصنيع العسكري، ومن بينها محركات متطورة لتطوير المقاتلات الحربية اليابانية، إضافة إلى تقنيات خاصة بتصنيع الصاروخ الباليستي من طراز V2. وكان يوجد على متن الغواصة خبراء ألمان ويابانيين، وكما أنها كانت محملة ب 76 طنا من الزئبق السائل الموزعة داخل 1857 خزان فولاذي، في إشارة إلى أن الزئبق كان عنصرا أساسيا في تكنولوجيا صناعة الرؤوس الحربية. المسار المقرر للغواصة آنذاك هو الإبحار شمالي النرويج والمرور بمياه القطب الشمالي حتى تصل إلى اليابان، علماً أن مهمتها بدأت قبل سقوط برلين بأشهر، وكان الهدف من ذلك هو دعم اليابان بتكنولوجيا تصنيع عسكري تمكنها من تغيير مسار الحرب لصالحها، وبالتالي تحويل قوة الحلفاء باتجاه اليابان. طول الغواصة الألمانية 87 متراً، وهو ما يجعلها أكبر حجماً من أي غواصة أخرى في حينها، وكانت تمتلك قدرات تكنولوجية تمكنها من الحصول على الأكسجين اللازم للتنفس أثناء وجودها تحت سطح الماء. بعد انطلاق الغواصة اكتشف البريطانيون مسارها، وتم تعقبها بغواصة تابعة للبحرية البريطانية هي HMS Venturer. ورغم أن الغواصة البريطانية لا تملك إلا 8 توربيدات في مواجهة الغواصة الألمانية الضخمة المجهزة ب 22 توربيداً، إلا أن سرعة الغواصة البريطانية التي تزيد بنسبة 50% عن نظيراتها الألمانية مكنتها من الانتصار في المعركة التي بدأت برصد محركات الغواصة الألمانية، ثم قامت بتوجيه 3 توربيدات في أوقات متتالية باتجاهها. الغواصة الألمانية قامت بمناورة مكنتها من الإفلات من التوربيدات 3، لكن الغواصة البريطانية أطلقت توربيداً رابعاً على عمق منخفض تمكن من شطر الغواصة الألمانية إلى نصفين لتغرق وعلى متنها 73 بحاراً وتضع نهاية عملية القيصر. نذكر مستمعينا الكرام بأنكم مع الرصد العسكري ومقدمه نوفل كلثوم. نتابع الحديث عن الغواصات، حيث أشارت المصادر العسكرية المطلعة إلى أن روسيا بصدد تصميم 17 غواصة غير مأهولة هذا ما أكده رئيس شركة السفن الموحدة الروسية سيرجي رحمانوف حين شدد على أن المؤسسة العسكرية الروسية تركز الآن على تصميم غواصات غير مأهولة بصفتها أجهزة تحت مائية بمقدورها قطع مسافات طويلة جداً دون شحن بطارياتها، وهناك نماذج بوسعها قطع مسافة 80,000 كيلومتر. الخبراء العسكريون يؤكدون بأن الغواصات الروسية تختلف عن مثيلاتها الأجنبية بمبدأ عملها، حيث تقوم بإنتاج قوة الدفع بفضل تشغيل مروحية أمامية، أما النماذج الأجنبية فتولد قوة الدفع عن طريق زيادة وزنها أو تقليله أثناء الإبحار. المصادر العسكرية الروسية كانت قد أشارت في وقت سابق أن كل أساطيل البحرية الروسية تسلمت توربيداً موجهاً يتم التحكم به عن بعد من طراز فيزيك واحد. وكشفت الأوساط العسكرية عن أن غواصة بوسيدون الروسية المسيرة التي أعلن عنها القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً تعمل بمحرك نووي يجعلها قادرة على أن تجوب الأعماق بمسافة لا يمكن تصورها. روسيا عادت الآن إلى أفكار كان قد طرحها الأكاديمي ساخرف في ستينات القرن الماضي حين اقترح تصنيع توربيدات بطول 24 متراً وقطر متر ونصف تحمل رأساً نووياً ومداها 50 كيلومتراً لتدمير المواقع الساحلية. تلك الفكرة لم تطبق آنذاك لنقص الأموال، أما الآن فقد تمكن العلماء الروس استنادة لهذه الفكرة من اختراع غواصة صغيرة مسيرة غير مأهولة تبحر بمحرك نووي وتحمل رأساً نووية لآلاف الكيلومترات عوضاً عن التوربيدات التي اقترحها العالم الروسي. يذكر أن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في رسالة بعث بها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في آذار مارس الماضي أن روسيا اخترعت غواصة مسيرة غير مأهولة قادرة على الإبحار على عمق كبير وتبلغ قارات أخرى بسرعة تزيد أضعاف سرعة كل الغواصات الحديثة والتوربيدات وأسرع السفن. وذكر بوتين آنذاك أن تلك الغواصات المسيرة قد تحمل الأسلحة النووية وغير النووية، الأمر الذي يسمح لها بتدمير طيف واسع من الأهداف بما فيها حاملات الطائرات والمنشآت والبنى التحتية الساحلية. مراكز عسكرية غربية متخصصة اعترفت بأن أهم عنصر في القبة الروسية التي تحمي أجواء البلاد هو نظام الدفاع الجوي المتكامل، مؤكدة بأنه الأكثر تطوراً وقوة في العالم على الإطلاق. مجلة The National Interest الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية نشرت مواداً متنوعة تحدثت فيها أن لدى روسيا أقوى نظام دفاعي جوي متعدد المستويات مع العديد من المجمعات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى التي تم تطويرها بشكل كبير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الحديث يدور عن أنظمة الدفاع الجوي التي تم تصميمها في عهد الاتحاد السوفيتي ونجحت في التصدي لسلاح الطيران في جميع أنحاء العالم، إشارة إلى أن المجال الجوي لروسيا محمي بواسطة مجمعات دفاعية تم إنشاؤها باستخدام أحدث التقنيات. الأوساط العسكرية اعتبرت أن مناورات فاستوك 2018 الأخيرة وهي الأضخم التي أجرتها روسيا وبيلاروسيا على حدود أوروبا الغربية أظهرت لحلف شمال الأطلسي أن المجال الجوي الروسي هو حقل ألغام حقيقي للعدو لا يمكن تخطيه أو اختراقه. على الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية هي الأكثر تطوراً في العالم وفق بعض المؤشرات ولديها خبرة واسعة في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي للخصم، إلا أنها لم تتعامل بعد مع نظام دفاعي جوي مماثل للنظام الروسي، واعتبرت أنه عندما كانت تستخدم ضد روسيا تكتيكات تعطيل الدفاع الجوي التي استخدمت في وقت سابق سيتم الكشف حتماً عن مشاكل من بينها الخسارة الباهظة في الطائرات المغيرة والعجز المحتمل عن تدمير جميع أنظمة الدفاع الجوي الروسية. المجلة الأمريكية العسكرية لاحظت أيضاً أن ما يمنع التعطيل ناجح للدفاع الجوي الروسي هو المدى المجدي لصواريخه التي بإمكانها إسقاط أي قاذفة مهما كانت حركة تحليقها عالية. بالإضافة إلى ذلك قد تكون هذه الطائرات الأمريكية مثل القاذفة الشبح B2 عرضة لأنظمة الرادار الروسية الجديدة والطائرات المقاتلة، على الرغم من حقيقة أنه بالنسبة للمقاتلات F-22 و-F-35 الباهظة فإن الأسلحة الروسية أكثر خطورة عليها بحسب المصادر الأمريكية نفسها. في الوقت نفسه فإن طائرات الشبح الأمريكية سبق وأن واجهت حالات فشل فاضحة أمام الدفاعات الروسية، وهذا ما بدا واضحاً من تدمير طائرة F-117 الأمريكية خلال الغارات ضد صربيا في عام 1999. وهذا يعني بأنه لا يمكن لتقنية التخفي أن تجعل الطائرات غير مرئية بشكل كامل، وهذا ما نجحت روسيا فيه من خلال تطوير تقنيات جديدة يمكنها من أن تجعل تقنيات التخفي الأمريكية عديمة الفعالية. في وقت سابق تحدثت المصادر الغربية الحربية عن التفوق الروسي على الولايات المتحدة في ثلاثة مجالات عسكرية رئيسية، أولها في إطار خلق مجالات دفاعية رادعة، وثانيها باستخدام أنظمة الصواريخ، وثالثها في الحرب السبرانية. التراجع الذي تشهده معامل الدفاع في الولايات المتحدة يبدو واضحاً في الفترة الأخيرة، فقد أشار الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف إلى أن حاملات الطائرات الأمريكية لم تعد تظهر في المحيطات كما كان سابقاً بسبب مشكلات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وبالذات مع شركات بناء السفن. وضع حاملات الطائرات شبيه بوضع طائرات القوة الجوية الأمريكية التي تحتاج 60% منها إلى عمليات صيانة. في نفس الوقت بدأت طائرات F-35 هي الأخرى تعاني من الأعطال، ما خلق شكوكاً لدى الراغبين في شرائها. أحد أسباب الفشل المنتظم للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو الفساد ونقل الإنتاج إلى مؤسسات غير وطنية معظمها خارج حدود الولايات المتحدة، ولذلك أعتقد بأن حاملات الطائرات سوف تصبح قريباً في عداد الماضي. هناك ثلاثة عوامل تدل على ذلك: ارتفاع مستمر في تكاليف تشغيل حاملات الطائرات القديمة التي تفقد مستوى حمايتها وقدراتها القتالية بسبب عمليات الصيانة المستمرة، وارتفاع مستوى الفعالية القتالية للتكنولوجيا الجديدة، ووجود مشكلات مع الطائرات المقاتلة. الخبراء العسكريون يتساءلون هل يمكن اعتبار الوضع مع حاملات الطائرات بداية لأزمة في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي؟ إذا أضفنا معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تتخلف في إنشاء منظومات الحرب الإلكترونية وإنتاج صواريخ باليستية عبر القارات والتحكم بتكنولوجيا المعدات الفرد صوتية، فإن علامات تراجع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي واضحة لا لبس فيها. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.